ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الحزن سهلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء، فشرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 85 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى اسم الله تعالى الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونبدأ ببيان المعنى اللغوي لهذا الاسم. يقول المصنف حفظه الله: الود مصدر المودة. قال ابن سيده: الود الحب، يكون في جميع مداخل الخير. رحمكم الله. الود أي الحب يكون في جميع مداخل الخير. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتيه، وتقول: لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فسماها الودود أي المحبة والمتحببة لزوجها، جزاكم الله خير، عن طريق القول الطيب والفعل الحسن والسمع والطاعة في المعروف والحرص على سلامة البيت إلى آخر الأسباب التي تؤدي إلى الاستقرار من منطلق الحب. فالود هو الحب، يكون في جميع مداخل الخير. ووددت الشيء أود، ومن الأمنية يقول لك: أود أن أكون كذا. عنده أمنية، يعني يحب أن يكون كذا. قال الفراء: هذا أفضل الكلام، يعني ما ذكر من المعاني اللغوية للكلمة. وقال بعضهم: وددت، ويفعل منه يود لغير. ذكر هذا في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر. يعني عايز أقول لك المضارع منه يود بالفتح، أي يتمنى، أي يحب أن يعمر، يعني يعيش عمرا طويلا. قال الجوهري: وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته. يبقى الود معناه إيش؟ الحب، من المودة. يقول لك فلان وفلان بينهم مودة، يعني بينهم حب ومحب. والود 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 تعني المودة، يعني بالضم وبالفتح وبالكسر. فنقول الود يعني الحب، نقول الود، نقول الود، كل هذا يدور حول الحب. تقول بودي أن يكون كذا، يعني أحب أن يكون كذا. والودود أي المحب، الودود يعني المحب. قال الزجاج: الودود يجوز أن يكون فعولا بمعنى فاعل، ويجوز أن يكون فعولا بمعنى مفعول، أي المحب وكذلك المحبوب. فده مدار الكلمة في لغة العرب. ولسه يقول ابن العربي: اتفق أهل اللغة على أن المودة هي المحاب. يبقى ده اتفاق من أهل اللغة. خلي بالنا كثيرا ما يكون المعنى الاصطلاحي والشرعي مستند من المعنى اللغوي في الغالب. وجمع بين المعنيين الراغب فقال: الود محبة الشيء وتمني كونه، يعني بحب وأتمنى يكون موجود. ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معنى الود، فالتمني أتمنى كذا ضمن يتضمن المحبة، فلا يتمنى المرء إلا ما يحب، إلا ما يحب، لأن التمني هو تشهي حصول ما توده. هذا عن المعنى في لغة العرب. ماذا عن أدلة هذا الاسم في الكتاب؟ يقول المصنف: ورد مرتين، الأولى في قول الله تعالى في سورة هود آية 90، قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. والثانية في قول الله تعالى في سورة البروج آية 13 و14: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود جل جلاله. طيب ماذا عن معنى الاسم في حق الله تعالى؟ يعني اسم الله الودود ماذا يعني في حق الله؟ قال ابن جرير أي الطبري رحمه الله: ودود يكون ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه. الله أكبر. وذلك قال تعالى: يقبل التوبة عن عباده، ما هو القبول علامة حب، فلا يقبل إلا ممن يحب سبحانه، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. إذن فالودود كما قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية، قال: ذو محبة لمن أناب، أناب يعني رجع، رجع إلى الله بعد بعد، وده العبد المنيب اللي بيرجع، قد يبتعد أحيانا ويقصر ثم يرجع. يقول لك أناب يعني راجع. ولذلك في حاجة اسمها النيابة بين الخلق، النائب لابد يرجع لمين؟ للأصيل الذي أنابه. أنت نائب عني فلا تفعل إلا ما أطلب منك، ولما يشكل عليك أمر بترجع لي. وصلت؟ يقول لك ده نائب، نائب المدير، مش دي النيابة؟ نائب يعني إيه؟ يعني يفعل فعل المدير وما يأمره به ويرجع إليه، وهكذا. فلما نقول أناب يعني إيه؟ رجع، رجع للخالق. تمام؟ طيب دي الإنابة. وتاب أي ندم، استغفر وأقلع ورد الحقوق، ده التائب. قال: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه، يوده ويحبه، يوده بكل خير بقى، من هداية وتوفيق ونصرة وتأييد، أنه خلاص أحبك. فمدام أحبك نلت المعية الخاصة، معية الهداية والنصرة والتأييد والسداد والتوفيق إلى آخر، كما جاء في حديث البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ما هي الإنابة والعودة، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذه المعية الخاصة، معية الحفظة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى به، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذن. أدي التودد، اطلب يجيبك، ادعو يستجيب لك، ما حفظه لك. وقال ابن جرير الطبري أيضا في قول الله تعالى: وهو الغفور الودود، أي في سورة البروج، يقول تعالى ذكره: وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له، يعني يغفر لك، والمغفرة يعني يستر عليك عيبك ويستر عليك ذنبك ولا يؤاخذك به، وكمن يحبك، وإذا أحبك حبب فيك خلقه، حديث الإمام أحمد. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله تعالى إذا أحب فلانا قال: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، أمر، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله تعالى قد أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كانت والدتي تقول لي: يا ابني اللي يحبه ربه يحبب في خلقه، باللغة الدارجة كده، اللغة البسيطة قوي دي بتاعت البسطاء، جابت منين؟ من عند النبي، جعل له القبول في الأرض. والقبول عند من؟ عند أهل الصلاح يا إخوة، انتبه لهذا. ليه؟ لأنه ممكن تكون مبغوضا عند أناس، وده شيء طبيعي، صاحب الحق يبغضه أهل الباطل ويعادونه. فالمقياس مش كل الناس، لا، المقياس أهل الحق. حالك إيه عند الصالحين؟ بيحبوك ولا بيبغضوك؟ بس بيحبوك بس، خلاص. عشان كده أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، شوف فتنة الصحابة، لما أسلمت أمه رضي الله عنها قال: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي في المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين في وفي أمي. يا الله، عشان كده دعاله النبي، عشان كده ما فيش مؤمن يسمع عن أبي هريرة إلا ويحبه، يبقى الله يطعن في أبي هريرة، يبقى خرج من دائرة الإيمان، لازم يراجع إيمانه. اللي يطعن في الصحابة لازم خلي بالك قوي، يعني حتى السلف وضعوا كده قاعدة: من همزهم فهو زنديق، يعني كافر. اللي يطعن في الصحابة ده مصيبته مصيبة. ليه؟ لأنه بيطعن في القرآن، بيكذب الله. باختصار يعني كده، الله تعالى قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلصت القضية. وجعل إيمانهم ميزانا ومقياسا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى ليه يطعن في الصحابة ويكفرهم؟ خلاص ليس بمسلم، لأنه كذب الله وكذب القرآن وكذب النبي القائل: الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال النبي، يعني لو أنفقت مثل جبل أحد أحد من ذهب في سبيل الله لا يمكن أبدا تبلغ ما قدم الصحابة كمد فقط، يعني شوية طعام كده بأيديه. ولا نصيفة. سبحان الله، شهودنا نقلت وحي السماء إلينا، تلامذة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن لا يهمز الصحابة ولا يلمز الصحابة إلا زنديق يريد هدم الإسلام من الآخر، لأنهم الباب، وإذا كسر الباب ضاع البيت اللي هو الإسلام. عشان كده عقيدتنا في الصحابة أن نحبهم ونوقرهم ونتبعهم على الحق الذي اتبعوا فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ما علمنا أنهم بشر لا عصمة لهم، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي، يصيبون ويخطئون. الميزة التي فرقت بينه وبين من يأتي من بعدهم أنهم كانوا في صحبة النبي فلا يقرون على الخطأ، فينزل الوحي يقوم. احنا لا، ما بينزلش الوحي يقول لك انت غلط، انما هم اذا اخطأ مخطئهم الوحي على طول يضبط القضية، يضبط القضية رضي الله عنه. فكفى انهم اعلى الناس سندا، هم اعلى الناس سندا في العلم. ليه؟ اخذوا العلم مباشرة ممن؟ من رسول الله، ايش واسطة بينهم وبين النبي؟ جلسوا النبي، شافههم النبي، أخذوا العلم عن رسول الله، ورسول الله أخذ العلم عن من؟ عن جبريل، وجبريل أخذ العلم عن من؟ عن رب العزة. إذا أعلى الناس سند مين؟ الصحابة، يليهم التابعون أخذوا عن الصحابة، يليهم تابعوا التابعين أخذوا عن من أخذ عن الصحابة، وقص على ذلك بقى. فلما جئنا في آخر الزمان سفلة من القوم يقول لك هم رجال ونحن رجال، يبقى لازم نشرب الشاي الاسود ده. فهذا مريض، مريض القلب، لأنه لا يمكن أبدا أن يصل أحد ممن جاء بعدهم إلى منزلتهم. ده بنص الكتاب والسنة. النبي قال خير الناس قرني، خلص القضية، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أدي دول بنسميهم السلف، لما أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة الممدوحة بالنص بالكتاب والسنة. النبي قال، والله قال عن النبي وما ينطق عن الهوى، يبقى ده كلام الله. فما لا يمكن أبدا يصل أحد لمنزلة الصحابة أبدا ممن جاء من بعده أبدا. يا عم الشيخ قرأنا في بعض النصوص ان هيأتي زمان ان لو عمل الواحد منا عشر ما فعله، العشر فقط، يكون في الفضل كذا. نعم، ده في حالة دون حالة، في حالة الفتن والثبات عند الفتن التي لم يتعرض لها بعضهم، لكن مش ممكن توصل. وده اللي بنقوله دايما، قد يتصف المفضول بفضيلة ليست في الفاضل، لكن يظل الفاضل ايش؟ فاضلا. يعني موسى الكليم من اولي العزم من الرسل، صح؟ فهو الفاضل، الخضر نبي، فهو المفضول، انه اقل رتبة من مرتبة الرسالة، اولي العزم من الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن ربنا فضل الخضر بمسألة في العلم لم يمنحها موسى الكليم، فجاء موسى ليتعلم من الخضر كما جاء في سورة الكهف يرحمك الله. وده اللي بنسميه قد يخص الله المفضول بما لم يخص به الفاضل في بعض الصفات، لكن يظل الفاضل ايش؟ هو الفاضل، والمفضول مفضول. زي بنقول كده شيخ الاسلام ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن القيم. ابن القيم تلميذ من؟ ابن تيمية. حتى يقول لك رب تلميذ فاق استاذه، فاق في ايه؟ في فضيلة، في باب، لكن لا يمكن أبدا أن يكون أفضل من الأستاذ. فهمتوا حاجة؟ هيفضل الأستاذ أستاذا ويفضل التلميذ تلميذا، لازم نفهم ده، لأن الأستاذ له السبق مع الصدق، خلصت، أنت جيت بعد. ربما تفضل في باب، زي ما قلت لك كده، مثلا ابن القيم سهل ما يستصعب عند شيخ الإسلام. يعني تيجي تقرأ عند شيخ الإسلام تبقى تتعب، تجد ألفاظ كده قوية علمية ربما تحار في فهمها، يجي ابن القيم يبسطها لك، دي ميزة. زي ما نشوف مثلا كتاب صحيح البخاري تتعب، تيجي صحيح مسلم تاخد فيه نوع من انواع التنسيق كده يسهل عليك شوية اخف، ويفضل مسلم تلميذ مين؟ البخاري، ويظل البخاري هو البخاري جبل من جبال الحفظ. وقس على ده، وده بنسميه الأدب، أن يعرف المرء قدر نفسه فلا يتطاول على من سبقه مع الصدق. عشان كده قال العلماء من السلف العلم رحم. لو فهمنا كلمة رحم دي يعني العلم مفيش فيه كبر بل فيه تواضع، قد أحمل مسائل وتغيب عني بعضها، وهذا البعض عند من هو دوني في المنزلة، فأذهب لأجلس تحت قدمي لأخذ تلك المسائل عنه. وده اللي فعله الإمام الشافعي، أعلى رتبة من محمد بن الحسن الشيباني لا شك. لما فرغ من فقه مالك أراد أن يأخذ فقه أبي حنيف، أبو حنيفة مات، طب يأخذ عن من؟ عن من أخذ عن أبي حنيف؟ من تلامذة أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن الشيباني والقاضي يوسف، يوسف القاضي. فيروح لمحمد بن الحسن الشيباني يجلس تحت رجليه عشان يأخذ فقه أبي حنيفة، وتفوق على التلميذين في فقه شيخهما، وكان يرجعان إليه للإشكال في الفقه الحنفي، يرجعان للشافعي هو التلميذ في الباب ده. وهكذا، فالعلم رحم، وده اسمه الأدب. الأدب ربنا علمنا وإياكم الأدب. وهو الغفور الودود، يقول تعالى ذكره: وذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له. فشفنا كده بقى يحبك يبقى يحب فيك إيش؟ الخلق. فعلمت الإيمان إن أنت تكون محبا للصحابة لأن الله أحبه والنبي أحبه، وجعل الله إيمانهم مقياسا. حد بيبغض حد من الصحابة يبقى يراجع إيه؟ الإيمان. يبقى المعيار عند الصالحين، حب الصالحين لك. فلما أبو هريرة قال للنبي ادعي لي، فدعا له النبي: اللهم أحب أبا هريرة وأمه، وحبب المؤمنين في أبي هريرة وأمه. إذن لا أحد من المؤمنين يسمع عن أبي هريرة وعن أم أبي هريرة إلا ويقع الحب في قلبه لهما. ما فيش حب، تراجع نفسك، تراجع نفسك، وما تشربش شاي، تشرب قهوة عشان تفكر كويس. الآن على الفضائيات وهنا وهنا، اللي بيسبوا الصحابة ويطعنوا في الصحابة ويهمزوا في النبي ويهمزوا في القرآن وفي السنة، هؤلاء مرضى قلوب، هؤلاء مرضى قلوب، وقد أخبر الإسلام بهم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم الله ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما أخبر النبي. فاللي يجي يهمس في السنة، يهمس في المنهج، بس يتهم على إيمانه وعلى دينه. ليه؟ لإنما أراد هدم الإسلام، أراد هدم الإسلام. قال الزجاجي: فيه قولان، أحدهما أنه فعول بمعنى فاعل، كقولك غفور بمعنى غافر، وكما قالوا رجل صبور بمعنى صابر، وشكور بمعنى شاكر. فيكون الودود من صفات الله عز وجل على هذا المذهب، أنه يود عباده الصالحين ويحبهم، بمعنى الفاعل هنا، يعني يحب الصالحين، يتودد إليه. ولذلك تودد الرب للخلق يبعث في النفس الحياء خجلا. شوف لما يقول سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من تائب فأتوب عليه. شوف التودد: هل من سائل فأعطيه. هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التودد، إله عظيم يتودد. أنت فين بقى يا صاحب الحاجة؟ بس ما تفزع في وقت السحر، وسر ربك، انصب قدميك في قيام الليل لعظمته، وسله ما تريد، فإنه ودود جل جلاله. قال: والود والمودة والمحبة في المعنى سواء، فالله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده، وهو محب لهم. والقول الآخر أنه فعول بمعنى فعول، كما يقال رجل هيوب أي مهيب، الناس تعمل له حساب، عنده هيبة، فتقديره أنه عز وجل مودود أي يوده عباده ويحبونه. الله أكبر. فدائما تجد أهل الإيمان يحبون ربهم، توددون إليه بالتوبة والعودة والقرب وفعل الطاعات وبذل الغالي والنفيس، بذلوا المهج من أجل دينه، الغالي والنفيس، وده العقد اللي بينه وبين ربهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكفى بهذه منقبة عشان نصحح المعتقد والفهم لما يحدث في أمتنا اليوم من إبادة على أرض فلسطين، ومن تجويع هنا وهناك، ومن نفوس تبذل. حكمة إلهية يصطفي من عباده الشهداء، ويا لها من منقبة يا إخوة. وده الأصل في نصرة الدين، مش إن أنا أرى ظهور الإسلام، لا 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 لا، إن أنا أنال الشهادة، أنال الجنة. دي الصفقة العجيبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما قالش بقى تنصروا وتعملوا وتشوفوا الغنى، لا 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 لا، ده أصل. دي بقى كلها إيه؟ أثار وثمار. إنما الأصل إن المؤمن يبذل من أجل إيه؟ ربه، من أجل الجنة. فأنا أبذل الخير قد أجني الثمرة، وقد يجنيها غيري من بعدي، هذا لا يعنيني. والقصة المشهورة بتاعت الرجل العجوز اللي جلس يزرع نخلة، ومر عليه الغلام الصغير وتعجب من حال الرجل الكبير، قال: يا عماه ماذا تصنع؟ قال: يا ولدي أغرس نخلة. قال: يا عماه هل تؤمل أن تحيا لتأكل ثمرها؟ يعني أنت كبير في السن، أنت عندك أمل طويل قوي أنك هتعيش لما النخلة تكبر وتطرح، ومعروف أن النخيل يعني طويل العمر، يعني ممكن ياخد 20 سنة عشان يطلع، سيبك من نشوف الأفلام والتلفزيونات، ده في لحظة بيطلع، ده جاهز، ده يقول لك مؤسسة كذا لإزرع نخلة، لسه كان عامل اعلان امبارح، تاني بعد اسبوعين جاب لك النخله فيها بلح. يا ولد الايه؟ ازاي دي؟ هو كده. يقول لك: لا ده كله كلام ضحك على الدقون، ده بزنس، شغل عالي قوي، سبوبه زي ما بيقولوا، يعني كده كما يقولوا بعضهم. الاعلانات يا عم الشيخ انت بتشوفها دي عن المؤسسات الخيريه دي، ويجيب لك 3 4 شيوخ بالعمم ومش عارف ايه، اقل شيخ خده على الاقل بين ال 60,000 وال 100,000 في الدقيقتين دول، كله من أموال التبرعات. يعني لو 5-6 شيوخ خدوها نص مليون جنيه في الإعلان ده، ويقول لك النخلة ب3000 جنيه. طب ما خدتوا نص مليون من فلوس التبرعات، كانوا يعملوا كم نخلة دول؟ وقيس على ده كتير بقى. طب دول اللي عملوا الإعلان، طب اللي ورا الإعلان، الطقم اللي ورا الإعلان، والمسكين البيزنس ده، ما ده بيزنس. عشان كده في الزمن ده يا اخوه، لما تريد ان تفعل الخير ارسله لمن يستحق بنفسك، فان كنت تعجز انظر لمن هو دين على ورع وتقوى وتخبر انه صادق في الفعل، وكله، مش اي حد، لان دي عطاءات. يجي لك بعض الناس المتسولين يقعد يبكي ويحزن، وتدي انت، وده يديله، ده يديله، وفجأة يقعد بقى يجيبوا الحصيلة آخر النهار كده آلاف مؤلفة ولاد الإيه، وأنت تتنحر شهرك تعبان وشغال ما بتجيبش ربع اللي بيجيبوه في يوم. كان لسه منزلين أخ منزل فيديو للمتسولين في القطارات عندنا في مصر، اللي بيقعد يمشي كده في القطر شوية ملبس يرميلك أو ورق مكتوب مش عارف فيه يرميلك، ها، ويكتب لك ورقة كده أنا ما بسمعش ولا بتكلمش ومش عارف إيه، أنا الصم والبكم، وأنت عمال ترمي فلوس. جابهم بقى بعد ما خدوا اللفه دي في القطر، جم في اخر عربيه قاعدين هما بنتين قاعدين بقى بيطلعوا من الشنط فلوس قد كده وعماله تحسب وتجمع وتضحك، وتلاقي الفقير جارك مش لاقي لقمه العيش، اي والله، وتلاقي في قرايبك واحبابك من الفقراء ما يحتاج للعطاء وانت ولا على بالك، وتروح تدي لهؤلاء المتسولين، وفي الاخر دي كلها مشغلها واحد بياخد الفلوس دي يشرب بيها مخدرات ويروح بيها للشهوات، وانت بقى يا صاحب القلب الرحيم عمال يصعبوا عليك. لا حبيبي، ده كان عندنا كده الناس يقول لك اللي يصعب عليك يفقرك. اذا الشاهد لابد ان تعطي لمن يستحق حقا، مش اي حد كده قلبك يرق لاي حاجه وتخبط وانت مش عارف رايحه فين، ودي مشكله، والفقير يظل فقيرا بل يزداد فقرا، والمتسول وكم من متسول يقبضوا عليه ويلاقي عنده ملايين مخزنها، ودي شغلانة يا إخوة، شغلانة حلوة كمان على فكرة سهلة. أنا أذكر مرة قبل 25 سنة كنت أدرس في مسجد في رمضان بين التراويح، عندي درس بعد العشاء مباشرة قبل التراويح، وصلي معهم 4 ركعات ومسجد اخر قريب منه بينتظروني بعد 4 ركعات عشان ادي الدرس واكمل معهم 4 التانيين، والله العظيم يا اخي. فالمهم وانا بدي الدرس دخل واحد باوراق قد كده، وانا مريض وعندي عمليات وادي الاثباتات وكذا وكذا، الناس قلوبهم رقيقه كله دفع، لم يجي كيس قد كده فلوس، وتمام التمام انا خلصت الدرس وخلاص بقى، وصليت 4 ركعات مع الاخ ورحت خارج عشان اروح المسجد الثاني عشان ادي الكلمه بين ال4 ركعات، وانا داخل المسجد واقف على باب المسجد عمال يظبط ايه الاوراق وكده ويطلع الاوراق الجديده بقى، السلام عليكم، قال لي انت بتيجي هنا كمان؟ قلت له اوعى تيجي هنا بقى، مع السلامه. جاري ايه شغلانه، يقعد يمر كده على المساجد ياخد له من كل مسجد قرشين حلوين خلاص، لما يمر له مثلا في اليوم على مسجدين بس، لو خد له مثلا بلغه اليورو مثلا خد له في كل مسجد 100 يورو ادي 200 يورو في 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 اليوم في مسجدين بس، قول 200 يورو يبقى في الشهر بكام؟ اضرب بقى في 30، بلاش في اجازات ما بيروحش، بيريح له 4 اسبوعين في الاسبوع، في 20 يوم يا سيد، 20 في 200 4000، والله 4000 دي لا شغل، وفي ايه؟ في نص ساعه، شفت بقى هتيجي تشتغل يا اخي، ما تسيبك يا اخي من منك ولا ضرايب نتو كمان يجي نشوف ولا قدوم ضرايب نتو يا ابن الايه. فاذا لابد ان تصل الصدقه لمستحق، لمستحق. فالله عز وجل ودود لاوليائه والصالحين من عباده ومحب لهم، والقول الآخر أنه فعول بمعنى فعول، كما يقال رجل هيوب أي مهيب، فتقديره أنه عز وجل مودود أي يوده عباده ويحبونه، وهما وجهان جيدان. كم الساعة عشان نعرف بس؟ لسه 34 دقيقة، ناخد كمان دقيقتين، حاضر، عشان نكمل بس المعنى في حق الله ونقف على الأثار والثمار. قال: وقد تأتي الصفة بالفعل لله عز وجل ولعبده، فيقال العبد شكور لله، أي يشكر نعماته، يشكر نعماته، والله عز وجل شكور للعبد أي يشكر له عمله. شوف الجمال بقى هنا، فودود يعني يحبك وأنت تحبه، يعني أنا بحبه وهو يحب حبي له واستقامتي على أمره وهكذا. والله عز وجل شكور للعبد أن يشكر له عمله أن يجازيه على عمله، والعبد تواب إلى الله من ذنبه، والله تواب عليه أن يقبل توبته، ويعفو عنه. وبالنحو قال الخطابي وزاد: وقد يكون معناه أن يوددهم إلى خلقه. الله، يعني حببك للخلق، خلي الخلق يحبونه كما ذكرت في الحديث، اللي هو القبول في الأرض بخلاف الثاني بقى اللي بعد عن الله ولم ينتصح ولم يعد ولم يتب، بل فجر وحارب وعاند. الله يبغضه، وإذا أبغضه الله نزلت له البغضاء فين؟ في الأرض عند الصالحين، لأن شاكلته بيحبوه، الوحشين اللي زيه بيحبوه. هنتكلم المقياس عندنا الصالح. يعني أذكر قديما كان في محاضرة أصول الفقه، كان عندنا دكتور يدرس لنا في الجامعة، فكان بيتكلم عن قضية الخمر وكيف أنها تؤدي لتغييب العقل وتتلاعب بعقول العباد. فبيقول الشيخ وبيحاضر: فجاءني جائن مرة يقول: يا شيخ أنا ممكن أشرب المحيط ما سكرش. قال له: حبيبي، الإسلام لا يخاطب المدمنين من أمثالك، إنما الإسلام يخاطب الإنسان المعتاد اللي لو الخمرة مرت من بعيد يدوخ ويقع على الأرض. مش أنت، أنت مدمن، فخلاص الخمرة لا تؤثر فيك لأن جسمك كله بقى خمر، انتهت العملية. فإذا الإسلام يقيس على الإنسان المعتاد. فلما نقول لك الحب والبغض ده المقياس عندنا أهل الإيمان، مش اللي شردوا وابتعدوا، لا 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 لا، نتكلمش عن دول، نتكلم عن المستقيم وهكذا. ولذلك قال في تكملة حديث أحمد: وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلان ابن فلان فابغضه يا جبريل. فيبغضه جبريل ثم ينادي فيقول: يا أهل السماء، إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فابغضوه، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ودود يتودد إليه خلقه بالحب فيحب عملهم ويوددهم لخلقه، يعني يجعل الخلق إيه؟ يحبونهم. الله أكبر. وذلك كان من دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب: كان إذا شرب شربة ماء بارد في يوم حار فيقول: اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب من تحب أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. الله، التحبيب ده، وده بقى بمقتضى قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة إيه؟ الأخوة لازم تثمر الإيه؟ المحبة والتناسب والنصرة والتأييد والشعور بحاجة المسلم وهكذا. دي جاية من عند الله عز وجل، يلقيها الله في نفس عبده المؤمن. قال الخطبي: وقد يكون معناه أن يوددهم إلى خلقه، كقوله جل وعز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا في قلوب خلقه وحبا في قلوب خلقه. سورة مريم الآية الأخيرة أو قبل الأخير. وقال الحليمي: وقد قيل هو الواد لأهل طاعته، أي الراضي عنهم بأعمالهم والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها سبحانه. وقد قيل هو الودود بكثرة إحسانه، أي المستحق لأن يود فيعبد ويحمد، لكثرة إحسانه فيعبد فيحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الودود يحبهم ويحب أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا احتياج منه للشكران. قال السعدي رحمه الله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. بهذا القدر نكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نتحدث عن آثار الإيمان باسم الله الودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخت الفاضلة رفيقة القاسمي، مرحبا، تقول: شيخنا الله يبارك فيك، أمين. عندنا عادة في رأس السنة نطبخ أكلة مميزة ونهدي لبعضنا، هل جائز أم بدعة؟ وكل عام وأنتم بخير. طبعا معروف أن الاحتفال من أبواب العبادة، والعبادة توقيفية موقوفة على الكتاب والسنة. عندنا احتفال من العيد، والعيد من العود، فهل فعل النبي هذا مع رأس كل سنة؟ الجواب لا. هل فعل خلفاؤه ذلك؟ أبدا. الصحابة فعلوا؟ أبدا. هل فعل السلف من بعدهم؟ أبدا. إذن نقول هذه محدثة، فلا يجوز أن نخصص رأس السنة بمثل هذه الأكلات، ما تخليها بقى في أي وقت آخر دون تخصيص مناسبة. لأن هل يجوز التهنئة بالأشهر وبرأس السنة؟ العلماء قال لا يجوز، ليس من هدي النبي ولا السلف. إن من هنأك ترد عليه، اللي هنيك ترد عليه. ورد التهنئة مثلا في رمضان، لأن ورد فيها النص: جاءكم رمضان شهر مبارك، كأن النبي يهني أصحابه به. كذلك ورد التهنئة في الأعياد كعيد الأضحى وعيد الفطر. لكن هل في الأشهر العربية على رأس كلش في تهنئة؟ لا. طب واحد هنأني، لا حرج أن ترد عليه. لذلك نقول لا تفعلي أنت هذه الأكلة المميزة، لكن إن أهديت عليك كليها لا حرج. يعني مثلا جيران عاملين وجابولك، ما فيش مشاكل، خدي الأكلة. إنما بلاش إحنا نحدث هذا الأمر من تخصيص بعض المناسبات بأكلات معينة، مثل مثلا يوم عاشوراء يخصصوا بأكلة اسمها عاشوراء أيضا، اللي هي البليلة باللبن عندنا في مصر مثلا، معرفش في غير البلاد بيسموها ايه. هذا ايضا ليس من السنة تخصيص اكلة معينة، ليس مع ان انا بحب البليلة، لكن ناكلها في غالب السنة. الحمد لله عندنا بتوع البليلة كتير، يعني خلاص كده فبناكل البليلة في اي وقت، بتتعمل لنا في اي وقت، لكن التخصيص ده يخالف السنة، والله اعلى واعلى. ايميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جزاكم الله خيرا، أمين. شخص ندته أمه لإحضار غرض من المحل، ثم عاد به ورجع يدرس وأمه تعمل في المنزل، هو أحضر لها ما طلبت منه، فهل يأثم لعدم مساعدة أمه بسبب انشغاله؟ ما دامت الأم لم تطلب مساعدة وما طلبته قد أحضره فلا حرج، إنما إن طالبته أن يمكث معها عشان يساعدها يمكث معها، يقعد معها إذا كانت محتاجة له. لكن في الغالب في شغل البيت الأم ما بتحتاجش لابنها، ممكن تحتاج لبنتها، إنما ابنها يجيب الطلبات وإنت الحمد لله جبت الطلبات، فأبشر بخير، لا إثم عليك. إلا إن طلبت منك فلابد أن تمكث معها لتساعدها. كان أحد السلف الصالح من أئمة الحديث يسمى ربيعة بن حيوة، كان يجلس في مجلس التحديث أمام الطلاب، وكان يحضر له مئات الطلاب، المجلس عامل بالطلاب، فكان هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تناديه أمه أثناء الدرس: يا ربيعة قم فأطعم دجاجاتي، الدجاج عايز يأكل. فيترك التحديث ويخرج من المجلس يطعم الدجاجات ثم يعود لمجلسه، لأنها طلبت، ما طلبتش خلاص. يا شيخ سيد معلمنا بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. فمدام طلبت منك طلبا فأحضرت، خلاص أبشر بخير. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. أمين. صديق لي باع صاحبة ودراجة ولم يعطيه مالا سعر الدراجة، وقال له سأعطيك لاحقا، وكل فترة صديقي يذكره ويقول لاحقا، علما أنه يمتلك الأموال، أقصد المبيوع. وصديقي حديث النبي مطل الغني ظلم، مدام عنده فهذا ظالم وجائر آثم، فيتقي الله ويعطيه ثمن الدراجة، فإن لم يفعل فلصديقك أن يسترد الدراجة، لأن البيع سلعة مقابل مال، أخذ السلعة يدفع ثمنها، فنقول له اتق الله في أخيك ورد إليه حقه. أم محمد مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير. أمين. شخص يجمع المال لشراء بيت، فهل عليه زكاة في المال الذي يجمع كل مرة يمر حول على المال؟ المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول حتى وإن كان يجمعه لحاجة، ما دام لم يشتري الحاجة التي انتوى شراءها قبل الحول فوجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. فإن كان بقى كده كالسؤال كم سنة، ده أثر راجعي، فرض عليه لازم يخرج على قدر السنوات التي مرت، لأن الزكاة فريضة. فأي مال يدخر لزواج البنت أو لشراء بيت أو لشراء سيارة، إذا حال عليه الحول واكتمل نصابه من بداية إلى النهاية فوجبت فيه الزكاة ما دام لم يشتري. إنما لو اشترى قبل الحول بيوم خلاص انتهت. إنما إن بقي المال مدخرا ولم يشتري حتى دخل عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. الأخ أيضا يقول خجول، وأنا أقول له قوي نفسك واطلب منه، وأيضا أقول لصاحبي ارجع له نقوده، حتى أن صديقي أعاره دراجة إعارة ولم يرجع له، فأنا أقول لصديقي طالبه بها. السؤال هل عليك؟ بالعكس، أنت تأمر بالعدل وتأمر بمعروف وتنهى عن منكر، فأنت مأجور. تطلب من صاحب الحق أن يطالب بحقه فهذا حق، وتطلب من عليه الحق أن يرد الحق لأصحابه فهذا حق، وهذا من باب النصيحة وأنت مأجور على ذلك. سؤال بدون اسم يقول شيخنا أحسن الله عليكم. أمين. هل يجوز أن تقول المرأة أنا لا أريد أطفال بعد، يكفيني ما عندي من أطفال، أو تقول أنا أريد طفل واحد فقط؟ ننظر إلى العلة من قولها. إن كانت العلة علة جاهلية فيحرم. يعني إيه؟ البعض عنده رواسب الجاهلية، يقول لك عشان أقدر أربيهم وأقدر إيه أنفق عليهم، دي علة جاهلية. القرآن قفل الباب ده، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إيه الخلاف بين الآيتين؟ آية بتتكلم عن حال الفقر وآية بتتكلم عن حال توقع الفقر. فالفقير الآن، الفقير اللي خايف، فالقرآن قاله نرزقكم، بدأ به هو اللي انت فقير الآن، وإياهم فما تحزنش. لا مش فقير لكن خايف من الفقر في المستقبل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خايف من الفقر في المستقبل، فقال نحن نرزقهم وإياكم، ما تخافش عليه، اللي جاي ده جاي برزقه فما فيش فقر ولا حاجة. فإذا كانت دي العلة يبقى لا يجوز، يحرم. إذا كانت العلة مرض وتعب وضعف ولا تقوى فلا حرج في ذلك، يكفيها ما عندها. ليه؟ لأنها مريضة أو ضعيفة أو لا تقوى، في الحالة دي عندها حاجة أو عذر. إنما لعلة جاهلية فيحرم ولا يجوز. وأنا أذكر في هذا الباب بقصة من واقع الحياة، حكى لي بعضهم عن واقعة حدثت في بلدهم. امرأة تزوجت من رجل، وكان في بدايات التسعينات عندنا في مصر كده، والكلام ده الإعلانات إياها بقى بتاع شغالي عقلك يا أم حسين، القرش اللي يكفي اتنين ازاي يتوزع على ستة، وتنظيم الأسرة وكذا، وتحديد النسل وشغلانة هوبا كده. فصاحبتنا ربنا من عليها بولدين، قالت بس كفاية كده بقى، هم اتنين وبس، الراجل اتنين وبس، يا ستي. وعشان تقفل الباب راحت عملت عملية استئصال رحم عشان ما فيش حتى مجرد تفكير. يقسم الأخ يقول ما فيش فترة وجيزة بعد الجراحة اللي عملتها دي واستئصال الرحم إلا وتعرض الأولاد لحادث ومات الولدين. أولادها اتنين ماتوا. وحزن الأب حزنا شديدا. والأب ده من صعيد مصر وعندهم الأولاد دول حاجة يعني بقى كده. زن الأسرة وكذا وكذا راح مطلقها وتزوج بغيرها من أجل الولد. ادي اللي بتحارب دين. ما دي بتحارب دين. أنا مش عايزة خلاص وهقطع الرحم كمان. طيب ادي العقيبة الوخيم. فنقول إذا كانت العلة جاهلية خوف من الأرزاق فنقول لها اتق الله، نقول لزوجها اتق الله، فالرزاق هو الله عز وجل. وكم من أناس كانوا فقراء وضيق ذات اليد وأنجبوا لنا الأطباء والعلماء والمهندسين والقادة والسادة. وكم من أناس الأموال عندهم من كثرتها لا تعد وأولادهم فشل وضيعين ومدمرين الدنيا وخبين. وبعضهم عنده أموال طالما يتمنى ولدا واحدا ويجري عمليات جراحية ويسافر وما فيش. فأنت ربنا بيمن بالولد ومش عايزاه. انظري إلى من ابتلي بالعقم وكيف حاله. شوف بيتمنى الولد إزاي. يقول لك خدي كل ما عندي وهاتي ولادك كله أنا أخدهم يكونوا أولادي. سبحان الله. بل هناك من يتبنى ويخالف الشرع من أجل حب الولد. واللي عنده الولد مش عايز الولد. يا رب سلم يا رب سلم. فنقول للأخت الفاضلة هذه فتوانا في هذا الباب وراجعي نفسك وانظري إلى العلة من فعلك. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول لو سمحت شيخي هناك بعض الأشخاص دائما في كلامهم بيطلعوا ألفاظ مش حلوة أثناء حديثهم ومهما ننصح لهم لا فائدة من ذلك، بيتحججوا أنهم تعودوا على هذا، ما حكم مثل هؤلاء؟ لا شك أنهم آثمون. لماذا؟ لأن القرآن قال عن صفات أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول. فحش القول دليل نقص إيمان وضعف إيمان. فهؤلاء لابد أن يذكروا بالله عز وجل وأن يتقوا الله في ألفاظهم وفي ألسنتهم. لماذا؟ المرء يؤاخذ باللسان كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال معاذ وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على حصائدي أو أقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فننتبه لآفات اللسان. بل المتدبر للقرآن والسنة يجد أن البلاء منوط بمنطق اللسان. يتكلم الكلمة من سخط الله يبتلى ويعاقب. أول من قالها إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منه فإنك رجيم. أدي منطق اللسان. النمرود ابن كنعان مع إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأمي، فقتله الله ببعوض. منطق لسان. فرعون مصر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فكان الغارق في اليم بمنطق اللسان. قارون إنما أوتيته على علم عندي قول فخسفنا به وبداره الأرض. قال العلماء أن البلاء منوط بمنطق اللسان. الكلمة تخرج من سخط الله يبتلى بها المرء والعياذ بالله. ده في الدنيا إضافة إلى العذاب في الآخرة إن لم يتب. فإذن ينصح هؤلاء بالتوبة وضبط اللسان عن فحش القول، لأن فحش القول ليس من صفات أهل الإيمان. أبو يونس يقول ليست هناك أسئلة شيخنا. بارك الله فيكم والسلام عليكم.